الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض المصنف إلى ما أفاده الفاضل الهندي رحمة الله عليه حيث فرق في مورد الاستحالة بين استحالة نجس العين واستحالة المتنجس. فتارة البول يستحال إلى بول إلى بخار، وتارة نفترض أن الماء المتنجس يتحول إلى بخار أو خشبة نجسة تحولت إلى رماد. ففرق بين الموردين، ففي المورد الأول حكم أن الاستحالة مطهرة في نجس العين، وذلك لما تقدم في الدرس السابق من أن ظاهر الأدلة التي رتبت النجاسة على الأعيان الملحوظ فيها تبعية الأحكام للأسماء، فظاهر الدليل أن الكلب نجس، والآن إذا تحول إلى ملح لا يقال الملح كلبون، الملح غير الكلب. فبالنسبة إلى نجس العين يصح ما تقدم من الشيخ الأعظم في الإشكال على الفاضلين، ولكن بالنسبة إلى المتنجس فإن العرف يرى أن معروض النجاسة هو المادة، فإذا فرضنا أن عندنا خشبة والخشبة لاقت النجاسة، فإن العرف لا يرى موضوعية لعنوان الخشبية، لأنه يقول هذه النجاسة لاقت أي جسم فإنه ينجس، فليست النجاسة عرضت على هذا الجسم من حيث أنه مقيد بشرط كونه في صورة الخشبية أو في صورة الجدارية، فإنه سواء كان جدار سواء كان قلم سواء كان خشب سواء كان مثلا ورق، بالنتيجة النجاسة إذا عرضت على عين تنجست، وحيثية الوصف غير دخيلة في الانفعال بالنجاسة غير نجس الأعيان. فإن العرف يرى أن الشرع حكم على الماء أنه طائر بالعين عينه طائرة، وأن الكلب عينه نجسة، وهذا يعني مو أن الجسم لا بشرط، بل الجسم بشرط الوصف بشرط الهيئة بشرط الصورة النوعية. إذا الفاضل الهندي يقول إذا تنجست الخشبة فمعروض النجاسة الجسم لا الجسم المقيد بالخشبية، ولهذا الدم لو سقط على الجسم الذي هو جدار الذي هو قلم كذا فإنه أيضا ينفعل، وهذا يعني أن العرف يرى أن موضوع النجاسة هو الجسم، والجسم لا يتغير بالاستحالة، يبقى جسم كان خشبا صار رمادا، والمفروض أن الجسم منحفر، والذي تغيرت إنما تغيرت الصور والأوصاف، فيقول الجسم تنجس والآن ما زال هذا جسم، فيبقى على النجاسة. إذا النتيجة خلاصة كلامه أن النجاسة العينية معروضة للوصف للإسم كالكلبية كالبولية لا مجرد الجسم، بخلاف المتنجس ف فإن الانفعال للجسم ولا خصوصية لكونه حجر أو قلم أو مدر أو رمال أو لا أو ما هم أو ما أو ما شاكل ذلك. هذا توضيح وتوجيه ما أفاده من الفاضل الهندي. ولهذا الخشب المتنجس إذا تحول إلى رمال يبقى على النجاسة، بخلاف العذر إذا تحول إلى دود، بخلاف البول إذا تحول إلى فخار. ثم إن بعض المتأخرين فرق بين استحالة نجس العين والمتنجس، كالماء المتنجس إذا تحول إلى بخار، الخشبة تحولت إلى شنو؟ إلى رماد. فحكم بطهارة الأول لزوال الموضوع وهو العنوان الكلب دون الثاني. ليش؟ لأن موضوع النجاسة في الثاني ليس عنوان المستحيل، أعني الخشب، ليس موضوع النجاسة الخشب، موضوع النجاسة الجسم الملاقي للنجاسة. وصف الخشبية ليس حيثية تقييدية في الانفعال بالنجاسة. ولهذا لو هذا كان غير خشب أيضا تنجس، وإنما هو الجسم لا لخصوصية الخشبية أو الكذا، ولم يزل بالاستحالة، يعني لم يزل بالاستحالة، ما زال بالاستحالة. الشيخ نقشات صغروية شيخ النتيجة. الشيخ الأعظم يقول في بادي النظر بها التحليل الذي ذكرناه والتوجيه حسن كلام لطيف، فما أفاده الفاضل الهندي حسن في بادي النظر ولكن دقيق النظر يقتضي خلاف ما أفاده الفاضل الهندي صاحب كشف اللثام، كاشف اللثام عن مبهمات قواعد الأحكام. نعم، يبقى نكشف اللثام عن هاي المبهمات. واضح. نعم. وذلك يكفينا في مناقشته التفتوا أننا لا نحرز، لم يعلم أن النجاسة في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية وهي الجسم، فهذا لم يثبت. فإن الأدلة الدالة على أن الشيء إذا لاقى نجسا انفعل، صحيح نحن نسلم أنه أي جسم لاقى نجسا فإنه ينفعل بالنجاسة، سواء كان خشب سواء كان جدار سواء كان قلم، وهذا نحن لا ننازع فيه، ولكنه بعد ملاقاة الخشب للنجس، أي ما هو معروض النجاسة؟ هذه المادة وهي الخشب، يقول الخشب صارت نجسة، والآن تحولت الخشبة إلى جسم آخر صارت شنو؟ رماد. فما كان حكمه النجاسة الخشبة، والآن هذه الخشبة صارت رماد. العرف لا يرى فرقا بين البول الذي يتحول إلى بخار وبين الماء النجس إذا تحول إلى بخار، هل يرى العرف فرق؟ فإن العرف يقول أن البخار موضوع آخر غير ما كان متنجس وغير ما كان نجس، غير البول وغير الماء المتنجس. فإما تحكمون في كليهما بأنه طاهر أو كليهما تحكمون ببقاء النجاسة. إذن إن لم نقل أن ما ذكرناه هو الظاهر، العرف يقول الذي كان متنجس هو الخشب، الآن الخشب راح، غير الخشب، زال الخشب، صار رماد.
فزالت النجاسة القائمة بالخشب. لا أقل إن لم يكن ما نقوله ظاهر فلا أقل أنه محتمل ولم يحرز أن النجاسة في المتنجسات معروضها الجسم.
وإذا لم نحرز ذلك لا يمكننا الحكم ببقاء النجاسة مع عدم إحراز الموضوع. واضح الفكرة؟ فإن قلت هناك مؤيد لكلام الفاضل الهندي وهو أنه اشتهر في الفتاوى وفي معاقد الإجماعات أن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس، فمعقل الإجماع، معقل الفتاوى، لاحظ حيثية الجسمية، كل جسم، الخشب جسم، فلاحظوا من حيث أنه شنو شيخ علي؟ جسم، خشب جسم، لاقى نجسا، فهو، من هو؟ الجسم، فهو نجس، يعني الجسم نجس، لا الجسم المقيد بكونه خشبنا نجس. وهذا يعني أن معروض النجاسة بنظر الأصحاب وبنظر فهم الأصحاب معروض الانفعال والتنجس هو الجسم لا الخشب. وهذا مؤيد لكلام من الفاضل الهندي فهم الأصحاب معاقد الإجماعات، وأنت شيخنا تعتني بمعاقد الإجماعات. قال الشيخ لا تحملون العبارة أليا مما تتحمل. الشيخ الأعظم يقول هذه العبارة لا تصلح شاهدا على ما يدعيه الفاضل الهندي، وذلك لأن التعبير بالجسم إنما هو من باب التعبير بالكل المشير إلى أفراده. يختصرون يقول لك ترى الخشب إذا لاقى والثوب إذا لاقى والجدار إذا لاقى جابوا الجامع الحاكي عن أفراده وهو الجسم، واضح؟ فقال ومرادهم من الجسم مو الصورة الجنسية الجسمية، والجسمية ما موجودة في الخارج إلا قائمة في وين؟ في الأنواع وفي الفصول الخاصة. مرادهم من الجسم عبارة عن الإشارة إلى الأفراد، أي أن الخشب إذا لاقى نجسا فهو الخشب يتنجس. اختصروا هذه العبارات الكثيرة بعبارة جامعة فقالوا الجسم إذا لاقى نجسا فإنه يتنجس. إذا التعبير بالجسم إنما ذكروا لبيان أن هذه قاعدة كلية تشمل جميع الأفراد، هذا أولا. ثانيا أن المنظور في كلمات الأصحاب دقيقي في هذه العبارة إلى سبب النجاسة لا إلى محل النجاسة ومعروضها، فالأصحاب في مقام بيان أن هناك سبب للحكم بالنجاسة وهو ملاقاة الشيء إلى النجس مع الرطوبة فهو سبب للنجاسة، فهم في مقام بيان شيخنا السببية. أما الآن ما هو محل النجاسة بالدقة؟ هل الجسم أو الجسم مع كونه بصورته أو لا؟ فهم ليسوا في مقام البيان من هذه الجهات، واضح؟ إذن كلمات الأصحاب في هذه العبارة في مقام بيان السببية للحكم بالنجاسة أي النجاسة العارضة، وليسوا في مقام تنقيح ما هو محل النجاسة ومعروف هل الجسمية اللي هي الصورة الجنسية أو أنه محلها الصورة الصنفية.
في مقام البيان من هذه الجهة، فكيف تجعلونها شاهد على ذلك؟ ثالثا، أن هذه العبارات التي قلتم أنها محل الفتاوى أين دليلها؟ لا بد أن نرجع إلى الدليل. إذا رجعنا إلى الدليل فإنه بل مستند هذه القاعدة العامة الأدلة الخاصة الواردة في الأشخاص الخاصة. شافوا أدلة أن الثوب يتنجس، الخشب يتنجس، البدن يتنجس، الماء يتنجس، فعبروا عن هذه القضايا الخاصة بعبارة جامعة تحكي عن هذه الموارد الخاصة، فقالوا كل جسم لا قان نسا مع مكان أحدهما مع الرطوبة فهو يتنجس. فإذا كان مستند هذا العموم أدلة الخاصة فإنه الأدلة الخاصة الملحوظ فيها هو شنو؟ الثوب، البدن، الأفراد، لا عنوان، لا عنوان الجسمية. واضح؟ ما عندي رواية تقول الجسم إذا لاقى نجسا فهو يتنجس. فإذا كان مستند هذا العموم هذه الأدلة الخاصة فلا بد أن نلاحظ شنو؟ بل نلاحظ هذا المستند. ومن الواضح أنه بالنسبة إلى المستند هذه الروايات إنما هي في مقام بيان سبب النجاسة لا محل ومعروض النجاسة. ولو كانت في مقام بيان معروض النجاسة، والشيخ مو في مقام، لكن لو كانت في مقام البيان فإن معروض النجاسة حينئذ هي العناوين الخاصة لا حيثية الجسم الجسمية. واضح إن شاء الله.
الرواية تقول الشيء إذا لم
ما في يعني ما الظاهر، أنا ما شفت يعني، والشيخ قال ما في الظاهر أنه هي الأدلة الخاصة هي موردة. قال وهو حسن في بادئ النظر إلا أن دقيق النظر يقتضي خلافه إذ لم يعلم، هاي المناقشة لا يكفينا الشك التشكيك، لم يعلم أن النجاسة في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية دون الصورة النوعية أو الصدفية وهي الجسم. وإن اشتهر حيث في المؤيد كنا قلت هناك معايير اشتهار عالجة، وإن اشتهر في الفتاوى ومعاقد الإجماعات أن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو، أي هو يعني الجسم نجس، فصار النجس حكم للجسم وحكم للخصوصيات النوعية أو الصنفية. إلا أنه لا يخفى على المتأمل أن التعبير بالجسم لأداء عموم الحكم لجميع الأجسام الملاقية من حيث سببية الملاقاة للنجاسة، أي هم في مقام بيان حيثية السببية لا المحل، وليسوا في مقام تنقح أين محل واستخراج نجاسة، هل محلها الجسمية أو الصنف؟ لا لبيان إناقة الحكم بالجسمية، وبتقرير آخر الحكم في الحقيقة ثابت للمصادق لأشخاص الجسم، يعني لأفراد الجسم للمصادق، فلا ينافي ثبوته لكل واحد منهما من حيث نوعه وصنفه المتقوم به عند الملاقات. فقولهم كل جسم لاقى نجسا فهو نجس لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقات من غير تعرض للمحل الذي يتقوم به، كما إذا قال القائل إن كل جسم له خاصية التأثير، يعني هل التأثير من حيث الصورة الجنسية جسمية أو من حيث الخصوصيات، مع أنه يصح له كل جسمه له خاصية تأثير، يصح ما يصح، يصح هنا أيضا كل جسم الله كان نجسا فهو ينجس، مع كون الخواص والتأثيرات من عوارض الأنواع لا من عوارض الجنس وهو الجسم، وإلا كون من حيث الجسم واحد. وإن أبيت إلا عن ظهور معقد الإجماع في تقوم النجاسة بالجسم، يعني النجاسة متقومة وعالم على وين وقائمة وين بالجسم، فنقول هذا نرفع اليد عن الظهور بهالقرينة، نروح إلى مستند الإجماع لأنه يكشف عن أن الإجماع لا يكون أوسع من المستند، لا بد أن نرجع إلى مستندهم، والمستند قرينة توجب رفع اليد عن هذا الظهور الذي ذكرته.
ما فرض
لا الإجماع لا وش بيقول الشيخ، نقول أنت تقول لا أن ظاهر العبارة أنهم في مقام البيان من جهة شنو محل ما تقوم به النجاسة مو في مقام السببية، يقول وين مستندهم؟ إذا لاحظنا المستند فإن المستند الذي استندوا إليه واضح الدلالة على أن المنظور في الروايات إلى السببية، فهذا يكشف أن نظر الأصحاب في هالعبارة إلى السبب
السببيه.
لا موجود استند الخاصه، لا قلنا ما في دليل على القاعده الكبرويه، بس متصيده من الموارد الخاصه، الادله الخاصه عندنا ادله خاصه.
لو فرضنا
ان
الدليل هو الاجماع
ما في، لا الاجماع من جواب يقول هذا الاجماع صياغه الى الادله الخاصه، اذا لاحظنا كلماتهم كل جسم منهم عللوه وذلك لما ورد في الأدلة الخاصة، فهذا إجماع متصيد من الأدلة. إذا أصاب نزاع بيني وبينك أنه شنو منظور هؤلاء، هل إلى السببية أو إلى المحال، لازم نشوف الأدلة لأنه بعيس أنه إجماع معلل. إذا جينا إلى الأدلة لا إشكال أن الأدلة ناظرة إلى السببية، فهذا منبه على أن منظور الأصحاب في هذه العبارة إلى السببية لا إلى المحلية لا إلى المحال. إجماع مدركي هو مقيود، يعني إجماع مدركي موضع نشر الفتوى، يشوف الفتوى عندهم كافية، ما بالك بالإجماع المشهور، يعني المتقدمين يعتنون بالشرور الفتوائية فضلا عن الإجماعات. الآن بحثنا أن الآن بغض النظر حجة الإجماع فتوى، الآن ما هو منظور المجمعين؟ هل المنظور إلى السببية أو المحل؟ محلية وإن لا إشكال أن مستند هذا العموم هي الأدلة الخاصة الواردة في الأشخاص الخاصة، يعني الأفراد مثل الثوب والبدني والماء وغير ذلك، فاستنباط القضية الكلية المذكورة منها من هذه الأشخاص من هذه الأدلة الخاصة ليس إلا من حيث عنوان حدوث النجاسة سبب نجاسة، لا ما يتقوم به ما يقوم به النجاسة لو المحال، وإلا يعني لو كان المراد هو الإشارة إلى محل النجاسة فاللازم إناقة النجاسة في كل مورد بالعنوان المذكور في دليله، فيبطل أيضا كلامك إذا كانت الروايات ناظرة أيضا إلى المحليات، فمقتضى هذه الأدلة أن معروض النجاسة ما هو العنوان الماء الثوب، فيفضل كلامكم. إذا النتيجة أن هذا الشاهد باطل على كل، لأنه إن خل بأن منظورهم السببية دون المحلية فأهلا بالوفاق، الحمد لله أنت توفقنا. إن قلت أبيت تقول لا ظاهر هكذا، نقول هذا إجماع عللوه بالأدلة الخاصة، هذه الأدلة يخلو إما أن المنحوت فيها السببية دون المحلية ثبت كلامنا وبطل كلامكم، إن قلتم أن الرواية ناظرة إلى المحل وإن كنا نقول نحن غير ناظرين تقول نظرهم عليه بالعكس هذا يبطل كلامكم. إذا موضوع النجاسة هي العناوين الخاصة القائمة في الأدلة، فكلامكم كلمة جيبة من مني ومن نفع وباء ما في شيء مطلع شيخنا أطال الشيخ ودعوة. يقول واحد لا بعدها ينازعنا، يقول إذا راجعنا للأدلة الخاصة فإن الروايات عندما قالت الثوب إذا أصابه البول فهو يتنجس فطهره، نقول الظاهر من الأدلة إن الحكم بالنجاسة وإن كان ثابتا رحمك الله للعنوان الخاص ولكن من حيث كونه جسمه. نرجع ونقلها الرواية عندما تقول الثوب يتنجس بالدم من حيث مو أنه ثوب من حيث أنه جسم، فالجسمية حيثية تقييدية فيكون في الحقيقة معروض النجاسة أولا وبالذات ما هو شيخنا الجسم، فالنجاسة لم تعرض الثوب من حيث ثوبية بل من حيث كونه جسم جسما. قال ودعوى أن ثبوت الحكم في الروايات أن ثبوت الحكم لكل عنوان خاص من حيث كونه جسما ليست بأولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضايا العامة لو في تعابير الفقهاء من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقات لا من حيث تقوم النجاسة بالجلس. إذا يدور الأمر بين تصرفين يا شيخنا، تصرف في الروايات لأن ظاهر الروايات أن معروض النجاسة هو الثوب، أنت تصرف تقول من حيث من حيث جسمي هذا تصرف. عندنا تصرف ونقول حتى أنه ما تصرف على كلامه أننا نتصرف في تعبيرات الفقهاء أنها ناظرة إلى حيثية السببية دون المحل، فما هو المحكم بتصرفك على تصرفنا؟ وإذا دار الأمر بين تصرفين صار معقد الإجماع مجمل في النظر فحينئذ لا يصح أن يكون شاهد. هل واضح؟ نريد خاطئ الآن بنفصل الشاهد واضح إن شاء الله. قال نعم الفرق، يقول الشيخ يقول نعم هذا الفاضل يسوي له تشكيك، الفاضل الهندي مشككنا في المسألة، فنحن نقول هناك فرق أو غاية ما في الأمر. إذا حصل تردد الآن لتغير لاختلاف تدافع القرائن نقول بالنسبة إلى نجس العين الموضوع واضح أن موضوع النجاسة ومحلها هو العنوان لا الصورة الجسمية، ولا الصورة الجسمية سوى كل الأجسام نجسة العين. أما في المتنجس فيحصل الشك عندنا ما قبلتك أنا وش نسوي في النتيجة أن المتنجس يحصل عندنا الشك هل أن معروض النجاسة العنوان أو معروض النجاسة الجسمية لتدافع القرائن. إذا وصلنا لهذه المرحلة وبالنتيجة لن نحرز وحدة الموضوع فيكون الفرق بين النجس والمتنجس أنه في باب النجس نعلم بارتفاع الموضوع وفي باب نشك فيه بقاء الموضوع بل ويصب لا يكون التمسك بالدليل، التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية أو الموضوعية لنفس الدليل بالدقة الموضوعية يقولون في الأصول. لا العرف الصغرى الآن شنو يقول؟ يقول الآن مشكلة صارت عندنا الآن العرف ماذا يقول في الصغرى؟ ما قبل هذا الآن يقول بناء على وحمي أقبل كلامي صار عندنا تردد لتدافع في القرائن في مورد المتنجس. نقول لم نحرز أول ما رجلنا لم نحرز لم يعلم أن النجاسة في المتنجسة محمولة على صورة الجنسية. قال نعم الفرق بين المتنجس والنجس أن الموضوع في النجس معلوم الانتفاء في ظاهر الدليل. ليش؟ لأن الأدلة ظاهرة بالنظر العرفي في أن الملحوظ هو العنوان وليس الصورة الجنسية، وإلا لو كان الجسم كل الأجسام لكون نجس العين وهذا باطل قطعا. إذا قطعا النجاسة العينية قائمة بالاسم بالمادة المقيدة بالصورة وفي المتنجس محتمل البقاء. ليش؟ لاحتمال كون الموضوع هو الجسمية، لكن هذا الفرق هذا المقدار لا يوجب الفرق. يقول إذا جينا لظاهر الدليل، التفتوا المقال، التفتوا هاي العبارة. يقول تارة نحكم ظاهر الأدلة، تارة نرجع إلى العرف. إذا حكمنا ظاهر الأدلة قد يحصل النقاش بيننا وبين الفاضل الهندي، ما هو الظاهر من الأدلة في لسان الشارع؟ هل أن المتنجس وصف، أو هل أن النجاسة العارضة وصف للشيء من حيث الجسمية، أو أنه وصف للشيء بما هو هو من حيث الاسم؟ وصار النزاع فيما هو الظاهر من الأدلة في معقد إجماعات وكذا. هذا كله إذا كان المدار على لسان الدليل. أما إذا سألنا العرف مباشرة بغض النظر عن الرجوع إلى ظاهر الأدلة، وحكمنا النظر العرفي بدون أن يلتفتوا إلى لسان الأدلة، قلنا يا أيها العرف، إذا قال لك المولى، إذا المولى حكم بأن الماء، بأن الخشبة إذا لاقت نجسا انفعلت بالنجاسة وتحولت إلى رمان، هل تقول أن النجاسة السابقة الثابتة للخشب يبقى ثابت للرماد أو لا؟ بغض النظر عن أن ظاهر الدليل تعليق أننا ندخل كل جسم لاقى نجسا فهو نجس، أو أن الثوب الملاقي للنجس هو نجس، أنت أيها العرف ماذا تقول؟ يقول هذه صياغات العرف بغض النظر عن صياغات الأدلة. أنا أرى أن الرماد غير الخشب، وأن الملح كما أنه غير الكلب كذلك الملح غير البقرة المتنجسة. لو أن البقرة تنجست وتحولت إلى ملح، لا يرى العرف فرق بين الملح المتحول من بقرة متنجسة أو من كلب نجس. هل يرى العرف فرق؟ لا يرى العرف فرقا. إذا كان المدار على النظر العرفي بغض النظر عن إعمال المصطرة والسكروب وشنو يقولون والمطرقة والسندان في الأدلة، إذا غضبنا النظر عن المطرقة والسندان والمنشار رجعنا إلى العرف، يقول العرف يدوخ حالك الشارع بهذه صياغات تعبيرية مختلفة. أنا بنظري، أنا بغض النظر عن أجوب الأدلة مغمض، نظري أن الموضوع قد تغير. قال لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق بعد تبين أن العرف هو المحكم في موضوع الاستصحاب، وهو أنه أرأيت لو أنه لو حكم على الحنطة أو العنب بالحلية أو الحرمة أو النجاسة أو الطهارة، إذا العرف اطلع على أن المولى قال الحنطة طاهرة، إذا الحنطة تحولت إلى طحين هل يكون تنجست أو تبقى طهارة، أو يرى أنها لتغير أوصاف؟ العرف بلا تردد بلا توقف يرى أنه هذا هو ما كان سابقا، غايته أن الوصف تغير، كانت الأجزاء ذات كذا، لأصاب الأجزاء شنو صغير؟ صغيرة. وهذا يعني أن النظر العرفي بغض النظر عن الأدلة، هل الأدلة يعتبر الحنطة والدقيق ماهيتين متغير يجب فيهما زكاة يجب فيهما شيء بغض النظر، أو بلي إحنا الآن بالنظر العرفي يقول الحنطة هو نفسها دقيق، الحنطة هو الحنطة، ويقول أن العنب هو زبيب، إن الفرق هو الرطوب، رطوبة بغض النظر عن أن الشارع هل يرى أن الرطب أن العنب هو زبيب أو لا، لعل الشارع بنظره يرى أن العنب والزبيب في بلد الله موضوعان مختلفان. يقول العنب المغلي نجس، الزبيب المغلي طاهر، ويرى أن الزبيب غير العنب مثلا أقول، ويرى أن العنب فيه مثلا الزبيب، الزبيب من الغلات الأربع والعنب مثلا ليس من الغلات الأربع، أو يرى أن الزبيب مما يخرج به الزكاة والعنب لا يخرج به الزكاة الفطرة. المهم باب الأمثلة بغض النظر عن صحة أقول في النتيجة أنه العؤش الشارع يقول اخرج الحنطة، ما يقبل تخرج دقيق الحنطة، ما يزك الحنطة فيها زكاة، مو دقيق الحنطة فيه زكاة، مثلا أنه زكاة الفطرة يؤدى بها الحنطة، قد ما يقبل تؤدي، قد لا يقبل تؤدي دقيق الحنطة. المهم إذا بغض النظر عن موضوعات الشارع وما يجعله الشارع موضوع، بالنظر العرفي يرى أن العنب والزبيب واحد، والاختلاف في صفة الرطوبة واليبوسة. ولهذا ما العلاقة بالاستصحاب؟ بيقول نظر العرف واحد، العرف إذا قال له الشارع العنب حلال، يقول نفس هذا الدليل يعني أن الزبيب حلال. إذا قال له الشارع أن الحنطة تجب فيها الزكاة، بالنظر العرفي يقول دقيق الحنطة يجب فيه الزكاة. إذا قال الحنطة يؤدى بها زكاة الفطرة، يقال دقيق الحنطة أيضا يؤدى بها زكاة الفطرة. إذا قال الشارع بأن الزبيب يدفع في زكاة الفطرة، يرى أن العنب يدفع في زكاة الفطرة. هو بالنظر العرفي لا يرى فرقا بين العنب والزبيب. الشارع تدخل على عن العرف، هذا بحثان واضح إن شاء الله. قائم يقول الشيخ أن نرجع إلى أرأيت إذا كان المحكم هو العرف، أرأيت أنه لو حكم على الحنطة أو العنب في الحلية أو الحرمة أو النجاسة أو الطهارة، هل يتأمل في حاجة الاستصحاب، هل يتأمل العرف في إجراء تلك الأحكام على الدقيق والزبيب؟ لا يتأمل، ولا أن الأحكام منحفظة، لأن الموضوع باقي، ولا يرى أن هذا المورد من باب الإص لكن احنا لو رحنا للأدلة قد يحصل عندنا الشك، تفتي المطلع. إذا ذهبنا إلى الأدلة فقلنا أن الشارع عندما حكم بالطهارة أو بوجوب الزكاة على الزبيب من حيث الزبيبية يبوس أو لا، قد يحصل عندنا الشك بلحاظ النظر إلى الأدلة. إذا فتحنا عيوننا على الأدلة وشفنا أرسنة الأدلة قد يحصل عندنا شك، لكن إذا رجعنا إلى العرف وغضبنا النظر عن الأدلة لا يحصل عندنا شك، فالعرف هو المحكم إلا أن يرجع الشارع. حزيتي بعد الشيخ يقول إذا الشارع تدخل وردع وبعد خلاص إذا حكى الشارع كرياتل. أما إذا الشارع ما تدخل المحكم هو النظر العرفي.
إذا أردنا
واحدة
الموضوع من خلال العرف
بعد
هنا أيضا نسأل الاستصحاب،
لو ما يحتاج الاستصحاب، إذا لا مو في الشك، هل يتأمل العرف في إجراء تلك الأحكام النجاسة والطهارة على الدقيق؟ لو شكوا ترى يا أيها العرف من حيث الموضوع الزبيب نجس لو طاهر، يقول الشاعر يقول عنب طاهر والعنب خلاص هو زبيب، هذا من المنظور. كما لا يتأملون في عدم جريان الاستصحاب، كما هناك لا يتأملون في لا حاجة إلى الاستصحاب، هنا عدم جريان. كما لا يتأملون، سيأتي بعدين الفصل أن بعض المواد ما يحتاج إلى الاستصحاب، بعض المواد الاستصحاب مقطوع البطلان حدا، بعض الموارد نحتاج إلى الاستصحاب. بيكون هالمثال الأول ما نحتاج إلى الاستصحاب لأن العرف يرى أن الموضوع واحد. كما لا يتأملون في عدم جريان الاستصحاب في استحالة الخشب دخانا والماء المتنجس بولا، واضح، في عدم جريان الاستصحاب في استحالة الخشب دخانا والماء المتنجس إذا تحول إلى بول لمأكول. لا نجيب أمثلة صعبة شيخنا، خب بول ما إذا الحيوان النجس، إذا حيوان جاء وشرب شنو ماء متنجس وطلع إلى بول مباشرة، هذا راح على بول وطلع إلى بول، ماذا يحكم العرف؟ أن هذا هول وهذا هول ماء الماء بولو بولو مأكل اللحم طاهر وإن كان الماء متنجس. هو بس دخل في المجرى دخل في بطنه وطلع الماء إلى بول يقول هذا بول وذاك ماء. وإن كان البول هذا نشأ من الماء لكن بول مأكل اللحم طاهرون بدون حاجة إلى إجراء الإص بل يقطعون بعدم الاستصحاب أصلا لأن الموضوع قد تغير. قال والماء خصوصا إذا اطلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة. إذا اطلعوا على أن الاستحالة مزيلة للنجاسة وإذا اطلعوا بعد على أن الاستحالة مزيلة واضح بقى الاسم أو ما بقى بعدكم إنه الاستحالة محققة لزوال النجاسة. ثم يقول هيرد آخر على الفاضل الهندي كما أن العلماء أيضا لم يفرقوا في الاستحالة. يعني ناقش الفاضل الهندي يعني الفاضل الهندي كلام خلاف الفتاوى الفقهاء والفقهاء لم يفرقوا بين النجس والمتنجس فيه. وهذا شاهد على أن معقد الإجماع الذي ذكرناه في كلام الأصحاب ناظر إلى السببية للمحلية وأن ولو كان ناظره إلى المحلية ما هو الجسم إلا هو عنوان مشير إلى الأرض فتعبير مختصر عن قضايا إن هلالية واضح. يقول كما أن العلماء أيضا لم يفرقوا في الاستحالة بين النجس والمتنجس كما لا يخفى على المتتبع. لا بس ما فرقوا بل تمسكوا بالأولوية. قالوا إذا نجس العين يظهر بالاستحالة فمن باب أولى المتنجس. فكلفوا القضية عليه مع أن الفاضل الهندي يلتزم أن نجس العين يطهر إذا صار بل استحال ولكنه يلتزم بنجاسة وبقاء نجاسة في المتنجس. بل جعل بعض الأصحاب الاستحالة مطهرة للمتنجس بالأولوية الجلية. ليش أولوية جلية؟ يقول لعله يقول واحد يقول لا تشكل علي لعل هذا من باب الانسداد صار عندي ظن. قد يقول قائل بأن الأصحاب إنما من باب الأولوية الظنية والأولوية الظنية إنما حكموا بحجية من أي باب؟ من باب الانسداد. يقول لا حتى من لم يرى حجية الانسداد وأن الزمان زمان انفتاح قال هذه الأولوية قطعية جلية واضحة وليست أولوية ظنية. قال بالأولوية الجلية القطعية حتى تمسك بها في المقام من لا يقول بحجية مطلق الظن هو صاحب المعالم. صاحب المعالم تمسك بهذه الأولوية في مسألة الاستحالة مع أنه لا يقول بالانسداد. ومما ذكرنا ظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة بعضهم قبل كلام الفاضل الهندي وهو في ضال النظر حسنون فأخذوا ضال النظر ورتبوا عليه لكن دقيق النظر يقتضي خلافه. ومما ذكرنا ظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة تبعا للفاضل الهندي من أن الحكم في المتنجسات ليست دائر مدار الاسم حتى يطهر بالاستحالة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بعدين قال تلخص مما ذكرنا أن هناك ثلاث حالات نتعرض لها في الدرس الآتي وتطبيقاتها. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقرا بسرعة لأن المطالب واضحة. أنا ممكن طبق عليكم
أحسن تنظر
المسائل واضحة توضيح واضح أضعها
لم حدثت جملة